صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قطعت به عرض الفلات نجائب تطوى بهن فدافد وسهوب. صحبته من خير الرجال عصابة غر فطاب الصحب والمصحوب. أساد ملحمة ضراغم غابة لهم بنا زلة الوغى ترحيب أبطال حرب كم بهم قامت على أهل النفاق وقايع وحروب فيهم زهير زاهر الأفعال يتلو برير ومسلم وحبيب وأتى المساء وقد تجهم وجهه وأتى المساء وقد تجهم وجهه والقوم محتسد البلاء عصيب قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيتي إنني وحدي أنا المطلوب. فابت نفوسهم الأبية عند ذا أن يتركوه مع العداء ويؤوبوا ماذا يقول لنا الورى ونقوله لهم وما عنا يجيب مجيب إنا تركنا شيخنا وإمامنا بين العداء وحسامنا مقروب فالعيش بعدك قبحت أيامه والموت فيك محبب مرغوب بات وبات إمامهم ما بينهم ولهم دوي حوله ونحيب بكربل الأنصار يا حيفالها بها نالوا رتب محدنا والها حي أبو طاهر وحي كل الأنصار من تدنوا للحرب شبوا النار قصدهم لحسين يفنون الأعمار وعن خدر زينب تحود انذال يوم طبوا للحرب تسمع الويد بها صارت صجصك وصج الحديد شبكتوا لسيوفهم تسمع رعيد غدا الظلم ولاح بها هلال لاح بها هلال وانطاها اللهيب قام يلعب لعب الراية حبيب والقمر عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالوسط وشمال علي وعمه وجاسم وباجي الأصحاب جاسة والجيمان قلبوها قلاب ما يتم الدهر ساعة القمر غاب وقام يهوي النجيم فوق رمال حسين ظل وحيد وعيونه تشوف ما بقى لمعين ومجاب الألوف دارت على حسين كلهم بالسيوف وبالرماح وشيب رمي انبال لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوا على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله بالدين العام الخالد الذي يبقى حكمه إلى يوم القيامة. مطلوب من النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ الإسلام في ظرف 23 سنة على أن يبقى حكمه إلى يوم الدين. ظرف 23 سنة ليست فترة كافية لتثبيت قواعد الدين ما دام أن الناس قد دخلوا في الإسلام أغلبهم في أواخر حياة النبي. نعم لو أنهم دخلوا في الإسلام من أول مراحل الدعوة حيث عاشوا 23 سنة كلها في الدين لتأصلت فيهم قواعد الملة، لكن أن يسلم بعضهم في أواخر حياة النبي، افترض عاش شهر ويا النبي وبعد شهر توفي النبي وهذا أسلم عمره 40 سنة أو أسلم عمره 50 سنة، يعني نقول 50 سنة في الكفر وشهر في الإسلام، أو 50 سنة في الكفر مثلا وعاش ويا النبي سنة أو 6 شهور، يمكن تأمن من هؤلاء الذين هم إلى الكفر ذوقا وفكرا وفهما أقرب منهم إلى الإيمان؟ يمكن تأمن منهم وهم سواد أعظم على الملة وعلى الدين؟ نقول هاي الفترة ليست فترة كافية بحيث يعتمد على الصدر الأول في نقل الإسلام إلى الأجيال التالية، إلا في حالة واحدة، أنه يتوفى النبي صلى الله عليه وآله ويقوم فيهم شخص كالنبي بحيث يربيهم نفس تربية النبي فيؤصل فيهم الإيمان، يؤصل فيهم العقيدة، باعتبار أنهم وإن فقدوا المصطفى فقد عوضوا بمن هو أقرب الناس إلى المصطفى في هديه في شخصيته. هنا يستمر الإسلام، هنا ينتظم شأن الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الذي أمر بتبليغ الشريعة أيضا أمر بوضع خطة تربط الناس من بعده بالولي القائم بالأمر من بعده، وهو الإمام أمير المؤمنين علي والعترة الطاهرة. من هذه الحيثية الناس في طريقين وفي جهتين وفي نظريتين. النظرية الأولى تقول أن الدين بحاجة إلى قيوم وبحاجة إلى معلم. النظرية الثانية يقولون حسبنا كتاب الله. أكو جماعة نظرهم هالمعنى، يقولون إحنا حسبنا يكفينا كتاب الله. هذه المقالة إنما أطلقوها للتعريض بأهل البيت أولا. ثانيا لو أردنا أن نطبق هذه المقالة لاندثرت معالم الشريعة. شلون؟ أولا هذه المقالة إنما أطلقوها تعريضا للعترة، وعادة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وآله يقول لن تضلوا بعدي أبدا، عبارة لن تضلوا بعدي أبدا يذكرها إذا أراد التعرض إلى مناقب أهل البيت، ائتوني بذوات وكتف لأكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. دائما عدم الضلال يكون مقرون بذكر مقام أهل البيت. ولهذا لما قال ائتوني بذوات وكتف أصروا على عدم الاحتياج إلى العترة، فقال قائلهم حسبنا كتاب الله. حسبنا كتاب الله يعني العترة ما نحتاج إليها، يعني أهل البيت لا نحتاج إليه، خلينا إحنا ويا هالمقالة هذه. حسبنا كتاب الله، معنى حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله. إحنا نقول لو اعتمدنا على هذه النظرية بأن نكتفي بالقرآن، خلينا وياكم يلا نرجع إلى القرآن على أنه حسبنا، نقول إذا أنت تقول حسبنا كتاب الله يعني القرآن يكفينا في فهم الشريعة. يلا إحنا وياك طلع لي تفاصيل الصلاة من القرآن. صلاة الصبح 2 ركعة طلعها من القرآن. أي آية هذه اللي تقول بأن صلاة الصبح 2 ركعة؟ في الركوع ماذا نقول؟ أنت تقول حسبنا كتاب الله يعني يكفينا كتاب الله. إذا كان يكفينا كتاب الله هذا الكتاب، وليس في الكتاب بالنسبة إلى فهمنا تفاصيل الشريعة، بل هو به تبيان كل شيء صحيح، لكن لمن خوطب به وهم أهل البيت عليهم السلام. لكن بحسب فهمنا إحنا من ظاهر القرآن، القرآن ما فيه تفاصيل الشريعة. من يجي واحد يقول حسبنا كتاب الله، نقول هالمقالة لو طبقناها لاندثرت كثير من معالم الدين. لا، لعلك تقول لا هذا قصد حسبنا كتاب الله بعد تبليغ النبي، يعني بعد ما بلغ النبي وبين الصلاة وبين الأحكام وعرف الناس معالم الشريعة. بعد ذلك الحال، بعد ما وصلت الشريعة إلى الناس، وقتها يكتفى بالكتاب باعتبار أن الشريعة وصلت إلى الناس، فيقول وقتها حسبنا كتاب الله. نقول حتى بهالمعنى المقالة ما يمكن المساعدة عليها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله من يبلغ حكم شرعي، خب ما يعلن للناس يقول والله أنا بكرة عندي تبليغ حكم شرعي، يا مسلمين واجب عليكم الاجتماع. ليش؟ عندي تبليغ حكم شرعي. النبي من يبلغ حكم شرعي، بعض الناس موجودين، بعضهم غايبين، بعضهم مسافرين، بعضهم موجود وما افتهم الحكم الشرعي. بالتالي نقول الصحابة انبهمت عليهم كثير من الأحكام الشرعية وضاعت. هو هذا نفسه صاحب المقالة، نفسه صاحب مقالة حسبنا كتاب الله، هو نفسه كان يجهل الأحكام، هو نفسه مو واحد ثاني. هذا اللي يقول حسبنا كتاب الله وخلاص، بعد اللي بلغ النبي بلغ والقرآن يكفينا. نقول لي أنت ما جاي تفتهم الحكم الشرعي، وكنت ترجع للإمام علي وقال مقالته المشهورة المعروفة: لا أبقاني الله لمعضلة لست فيها يا أبا الحسن. إذا أنت والحكم الشرعي مو واضح عندك، فكيف بغيرك؟ أنت عايش يا النبي المفروض، وأنت ما وصل إليك كل الحكم الشرعي، إحنا اللي ما عشوا يا النبي شلون؟ بالتالي مقالة حسبنا كتاب الله لو طبقناها لما وصلنا إلى خير. كما أن عجيب أن يقال حسبنا كتاب الله والنبي يقول هدايتكم متوقفة على الرجوع إلى الدستور والقيوم على الدستور. يقول إني تارك فيكم أو مخلف فيكم أو أوصيكم، تارك فيكم الثقلين أو مخلف فيكم الثقلين أو أوصيكم بالثقلين، كلها ناظر إلى ما بعد وفاته، ما إن تمسكتم بهما الدستور والقيوم على الدستور لن تضلوا بعدي أبدا. بعد إحنا نسأل أين نحن عن وصية النبي؟ وقد أوصى بالقرآن وأوصى بالعترة. طبعا إذا نجي للقرآن الكريم، الجماعة خب ما قصروا علينا، قالوا أنتم ما معتنيين بالقرآن، أنتم ما جاي تحفظوا القرآن، أنتم تجهلون قراءة القرآن وتقرأوا بطريقة خاطئة غير سليمة، ماكو بيكم من يحفظ القرآن، ماكو عندكم مسابقات في تلاوة القرآن الكريم. نقول خب أنت تقيس نفسك بينا، احنا جماعة قليلة وإمكانياتنا محدودة، أنتوا جماعة أكثر منا عدد وميزانية الدولة عندكم، احنا يا الله إذا أكو لجنة قامت 1000 تحقيق وتعهد وبلية ومانع وشنو، على أمور بسيطة ما يمكن تقاس إمكانياتنا بإمكانياتكم ولا عددنا بعددكم. بل الآن الحمد لله أكو متنفس، لما وجدنا المتنفس بدأنا نخطط لبناء أنفسنا بشكل أقوى. بالتالي إحنا ما نقيس أنفسنا بالعدد القليل مقابل العدد الأكثر، بالإمكانيات المتواضعة أمام ميزانية الدولة، بالمنع والحرمان أمام الحرية المطلقة. بالإضافة إلى هذا، تقول إحنا ما إلنا علاقة بالقرآن، نقول في الواقع نحن من حمل القرآن. القرآن غير وصل لكم جاهز مجهز، منو لجمع القرآن؟ خب خلينا وياهم، لا نقول أمير المؤمنين، لا إشكال عندنا أمير المؤمنين، نقول عثمان، مو يقولوا جمعوا القرآن في زمن عثمان وياهم. سقول لنا هذه ترى فوحتنا، هذه أشو جاي أطبخ أنا. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية وثالثة، نروح ما نريد، لا جزاكم الله خير أحسن. يقال بأن الذي جمع القرآن عثمان وإياكم، نقول حقيقة العبارة، جمع الشيعة القرآن في زمن عثمان، هذا حقيقة المقالة. ويقولون جمع القرآن عثمان، نقول صاحب فكرة جمع القرآن منه؟ البراء بن عازب. والبراء بن عازب شيعي معروف بالانتماء لأهل البيت. عثمان شكل لجنة جمعت القرآن، مو هو نفسه عثمان جمعها، غير أصدر أمر. إلا باشر جمع القرآن منه؟ جماعة الإمام علي، البراء بن عازب وأبي بن كعب وأمثالهم، وذولا لم جمعوا القرآن في زمن عثمان هم الشيعة. حقيقة المقال أن نقول الشيعة جمعوا القرآن في زمن عثمان، فلهم الفضل في جمع القرآن الكريم. تعال، جمع القرآن الكريم، وإن شاء الله نتمنى أهم اللجان التي تنشأ لتحفيظ القرآن للعناية بالقرآن يكون في المنهج الثقافي لها تعريف بموقع الطائفة من القرآن. جمع القرآن الكريم وكان مكتوب بلا فواصل، إلا وضع الفواصل للآيات منه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهم هذا إمام الشيعة، مو الشيعة بعد، إمام الشيعة. القرآن الكريم مكتوب أول ما كتب بالخط العربي القديم. الخط العربي القديم أكو بيه عدة مشاكل راح نبينها وشلون عالجها الشيعة مو غيرهم. الخط العربي القديم ماكو بيه حركات، هاي قضية كسرة وفتحة، ماكو بيه أصلا في نفس تصنيفه ونقش، ماكو بيه. يعني الآن يفتح الكتب في العادة الكتب ما بيها حركات، لكن من يجي واحد دارس نحو يعرف شلون يضع الحركات المناسبة اعتمادا على فهمه. قديما اللغة العربية الخط بها مو بس ما بيه حركات، ما بيه نقاط، يعني السين والشين تكتب بطريقة واحدة، نفس الطريقة. الدال والذال بطريقة واحدة، الضاء والصاد بطريقة واحدة، ماكو فرقها. يعني هي الكتابة العربية بهالشكل، فمن يجي واحد يقرأ هو يعتمد على سليقته، يعتمد على ذوقه في تصنيف الحروف، أن هذا الحرف هو سين لو شين، هو يعتمد على فهمه وموقع الكلمة. لكن بدأ تنقيط القرآن الكريم في زمن أبي الأسود الذؤلي. أبي الأسود الذؤلي تلميذ الإمام علي، وفي ترجمته معروف أنه علوي الهوى. أبو الأسود الذؤلي سمع قارئا يقرأ القرآن، يقرأ الآية الشريفة إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال ورسوله، عجيب، هذا خطأ فاحش، لأنه من نقرأها ورسوله يعني يكون المعنى إن الله بريء من المشركين ومن رسوله، هذا معناها. لكن إذا نقرأها ورسوله يعني يقول الله والرسول اثنين بريء من المشركين، شوف المعنى اختلف. قال أبو الأسود الذؤلي هكذا وصل اللحن إلى لسان العرب، يعني الخطأ إلى هالدرجة، بحيث صاروا يقرؤون القرآن بمعاني مقلوبة. قال أنا لابد أخلي حل إلى هالمعنى. وأبو الأسود الذؤلي طبعا أول من كتب في علم النحو، ويقول هو أخذته من علي بن أبي طالب. بدأ أبو الأسود الذؤلي يضع النقاط، لكن نقاط شنو؟ نقاط الحركات. قديما حركة ما أكو، أول ما وضعت الرموز على الحركات وضعت نقاط، ماكو كسرة، نقطة في أسفل الحرف. إجا أبو الأسود الذؤلي وأخذ كاتب وقال للكاتب انظر، فإن حركت حنكي بالحرف إلى الأسفل فضع نقطة في أسفل الحرف، مكان شنو؟ زين والله حكيت وكأنكم في النحو تعرجون. زين، قال وإن رأيتني فتحت فمي بالحرف مفتوح، فضع نقطة في وسط الحرف. وإن رأيتني ضممت شفتي بالحرف، مكان شنو؟ الضمة، فضع نقطة في أعلى الحرف، ماكو كسرة، أكو نقطة تحت الحرف مكان شنو؟ كسر، ونقطة في وسط الحرف مكان الفتحة، ونقطة في أعلى الحرف مكان الضمة. بدأ التنقيط الأول في عصر أبي الأسود الدؤلي على يد الشيعة في القرآن الكريم. إجا يحيى ابن يعمر تلميذ أبو الأسود الدؤلي وهم رافضي هم شيعي، قال الأولى أن نخلي النقاط للحروف، إحنا الأولى نخلي النقاط للحروف مو للحركات، لأن هذا القاري ما يدري هاي سين لو شين. قال إحنا نريد نميز الشين عن السين، فإجا هو باختراع من عنده وخلى ثلاث نقاط إلى الشين، فصارت الشين مميزة عن السين، وخلى نقطة للذال وللزاي وللضاء وللظاء، بحيث ميز الحروف إلا بيها نقاط، ميز الحاء عن الجيم وميز الجيم عن الخاء، بحيث صارت الحروف مميزة. فبدأ التنقيط الثاني في عصر يحيى ابن يعمر الرافضي هم الثاني، وإجا خليل ابن أحمد الفراهيدي ولا يشك أحد في رفضه، هم رافضي علوي شيعي. إجا الخليل ابن أحمد الفراهيدي شاف القرآن كل نقاط، أكو نقاط للحركات نقاط للحروف، قال يقع اللبس على القارئ، هذا القارئ يتورط شلون يقرأ. قال إحنا نريد نصنف نقاط الحركات عن نقاط الحروف، قال أنا أريد أجعل نقش إلى الحركات. إجا واخترع من عنده هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، قال النقطة اللي في أسفل الحرف نشيلها ونخلي مكانها خط، أخذت الكسرة شكلها المعروف، شال النقطة التي في وسط الحرف وخلى مكانها خط، مكان شنو؟ الفتحة. إجا وشال النقطة اللي فوق ورسم إلها دائرة فيها خط، هي مكان الضمة، ميز الدائرة بالخط عن الدائرة التي لا خط فيها، فكانت الدائرة التي لا خط فيها مكان السكون. فإذا القرآن الكريم صار إلى نقاط، وهذه هم إلها دخالة في تطوير الخط العربي، ولهذا نقول رواد تطوير اللغة العربية والكتابة في اللغة العربية وتصنيف وتطوير الخط العربي هم الشيعة، وإنما اعتنوا بالقرآن فوصل فضلهم إلى اللغة العربية. زين، إجت مشكلة ثانية وهي آخر المشاكل التي عالجها الشيعة في الخط القديم العربي، أكو به اشتباه أو نقول تشابه بين الدال وبين الكاف، يعني في الخط القديم تكتب الدال بنفس الكيفية التي تكتب الكاف، تكتب اللام في بداية الكلمة بنفس الطريقة التي تكتب فيها السين، فكان أكو مشاكل. إجوا الشيعة أبو علي ابن مقلة الخطاط الشهير اللي له فضل عظيم ومعروف في نقل الخط العربي من الخط العريض المتشابه القديم إلى الخط الجديد بالنقش والأناقة المعروفة، فبنى بناء جديد قواعد الخط، قال إحنا نريد نرسم الحروف على وفق عدد نقاط، بحيث الدال تمتاز عن الراء ما يصير أكو تشابه بين الدال والراء، نريد نصنف الكاف عن اللام، نصنف اللام في بداية الكلمة عن السين في بداية الكلمة عن الباء في بداية الكلمة، ورسمها على وفق أشكال هندسية وقياسات معينة، وكان هذا نقلا في القرآن الكريم، فنقل القرآن الكريم من الخط العربي القديم إلى الخط الحديث، وكان على يد من؟ الشيعة. هذا اللي ما عندكم عناية أنتم يا شيعة بالقرآن الكريم، تعال يا مؤمن القرآن الكريم رواية شيعية، ارجع أنت إلى القرآن الكريم بداية القراءة الموجودة الآن، يقولون أنتم عندكم قرآن، يقولون القرآن اللي عندكم غير من عندنا، هو القرآن اللي عندكم من عندنا، هو هذا القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، عاصم منه هذا؟ رافضي، عاصم نفسه هذا يقول ضعيف الحديث لأنه شيعي، هو نفسه ضعيف الحديث ما يعتمدون عليه لأنه شيعي. إذن القرآن الموجود رواية شيعية وقراءة شيعية، هم من جمع، هم من صنف، هم من وضع فواصله، هم من نقط، هم من وضع له الحركات، هم من نقله من النقش القديم إلى النقش الحديث، هذا موقعنا من القرآن الكريم. بعد انتوا تقولوا والله ذولا ما عندهم تجويد، نقول هذا يعتمد على المدرسة الفقهية. احنا نرى ان قواعد التجويد التي عليها مذهب العامة كثير منها بلا مدرك شرعي، فالاعتماد عليها كتجويد كعلم تجويد بلا مسوغ. احنا عندنا شيء يسموه تصحيح القراءة مو التجويد، تصحيح القراءة بحيث تقرأ بدون خطأ. اكو عندنا كم قاعدة بس، ادغام قبل حروف يرملون في النون والتنوين لا اكثر ولا اقل، المد فيما اذا جاء حرف مد او حرف علة بعد حرف متحرك، اكثر من هذا ماكو عندنا. اما اذا انتم اعتنيتوا بالقران الكريم حفظا وقراءه فنحن لا نتنكر لاحد، بس انت من تعتني تتهم غيرك بالتقصير لماذا؟ على كل حال هذا موقعنا من القران الكريم، موقعنا واياهم من العتره، اوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترتي، موقعنا وموقع غيرنا من العتره. نجي الى الغير اول، ماكو أحد إلا يقول إحنا نحب العترة. أكو مسلم الآن يقول ما أحب الإمام علي؟ ماكو. أكو مسلم الآن يقول ما أحب الإمام الحسين؟ ماكو. لكن يقولون بأنفسهم ما ليس في قلوبهم، بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. شلون؟ أنت تقول أحبهم، خب الإنسان من يحب لا يحب لابد أكو آثار على وفق حبه. أنا ما يصير أحب وماكو آثار على وفق محبتي. أنا أحب أهل البيت لكن من رسائلي ورسالتي وأمانتي اللي أنقلها لأجيالي نقل ثقافة أعدائهم. منه ينقل ثقافة عمرو بن العاص؟ ثقافة عمرو بن العاص منه ينقلها؟ ثقافة الفكر الأموي والدولة الأموية ومدح الأمويين على لسان من؟ وكذلك بني العباس. أنا أقول أحبهم لكن أمانتي أن أعلم جيلي تعظيم عمرو بن العاص وتعظيم معاوية أنه أمين الأمة وكاتب الوحي وخال المؤمنين. من يحكي هالحكي واحد نقول له أنت كذاب أو منافق لست صادقا، تقول بلسانك ما ليس في قلبك. لكن إحنا من أحببنا العترة الطاهرة، شوف ذوقنا شنو جمعنا الآن، جمعنا الانتماء والولاء والمحبة لأهل البيت عليهم السلام. من أحببنا أهل البيت تأثرنا وانفعلنا بهم، ظهرت آثار المحبة في سلوكنا في أفراحنا في أتراحنا. الواحد منا يفقد عزيز فيبكي عليه أيام ثم تمر الأيام فيذكره فلا يبكي، ولكنه إذا ذكر الحسين عليه السلام ولم يشهد شخص الحسين وإنما لامست قلوبنا فكر الحسين وروح الحسين وعطاء الحسين، وإلى الآن قد تمكن حبه من قلوبنا. هنا الولاء وهنا الانتماء وهنا معرفة فكر أهل البيت. تراث أهل البيت في يد من؟ من هو اللي يهتم بتاريخ أهل البيت؟ أنتم تغيبون ثقافتهم عن الوعي العام، ما تجعلون ثقافتهم في المناهج، لكننا نحمل أمانة ورسالة نوصلها إلى أبنائنا معرفة محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. ونذكر علاقتهم بالقرآن الكريم. أبو عبد الله الحسين عليه السلام أخر الرواح إلى الجنة، مثل ذولا يقول أنا رايح أتعشى ويا النبي وبعدين يفجر نفسه فيخسر الدنيا والآخرة. الإمام عليه السلام أرى أصحابه مقاعدهم في الجنان، رواهم محلهم في الجنة، ومع ذلك طلبوا منه يقاتل ليلة يوم التاسع عصر يوم التاسع، استمهلهم إلى صبيحة اليوم العاشر. ليش؟ هو يقول لأن الله يعلم أني أحب الصلاة وقراءة القرآن، يريد يتفرغ لقراءة القرآن. بات الحسين وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال لكتاب الله ومحشم في سبيل الله. ولهذا صاحب هليوب يشهد إليه الإمام الحسين عليه السلام بشهادتين: لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وهذا تربى على يد الإمام أمير المؤمنين علي. عظيم عظيم ولاء ومحبة لأهل البيت. لهذا لما سمعته زوجته يقول: ما لنا والدخول بين السلاطين، قالت: هذا المنطق مو منطق حبيب، هذا الكلام مو كلام حبيب. لكن المشكلة أنها سمعته من حبيب. يقول لحبيب: أيحاصر الحسين في وادي كربلاء وتقول ما لنا والدخول بين السلاطين؟ حبيب انتهز الفرصة، يريد يمتحن مقدار إيمانها، يعرف هي مؤمنة لكن إيمانها وصل إلى مرحلة التسليم والرضا بأسوأ الاحتمالات، وأسوأ الاحتمالات أن يقتل حبيب فتكون أرملة ويقع اليتم على أولاده. قال: إني أخاف عليك أن تترملي وأخاف على أولادي اليتم. قالت له: عجبا يا حبيب، أتخاف علي الترمل ولا تخاف على نساء الحسين الترمل؟ تخاف على أولادك اليتم ولا تخاف على أولاد الحسين اليتم؟ دعنا نأكل التراب. يا حبيب ابن البتولة لا تخلينا وصرتك كرمل، يقولون ظل محصور بهلا ويا اخوته كرمل، يقولون صبط المصطفى حطي يا الخيم، ما لنا صر يا حبيب وعنده اطفالي وحرم. كان راح حسين ما يرتفع لشيعة يا علم، ترضى ليا بالخدور وحسين تهتكني سوت، وظلت تنخي وتخمش للخدود مفارعة، إن كان ما تناضب أمي وتطب ذيك المعمعة. جيب لعمامة يا ابن عمي. عجيب هالإيمان، عجيب هالولاء. يا ليتنا كنا معكم هنيئا لكم بما صبرتم ووفيتم وصدقتم. جيب لعمامة يا ابن عمي وخذ هالمايا يا قنعة، ظل حبيبي عاين له وغصب هالدايا يا معت، صاح ما يحتاج هالنخوات بطن ابني الوني، انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمن، انا ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيا يا محسن، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت. حبيبي بن مظاهر الأسدي قديم الصحبة بأمير المؤمنين علي، تعرف الحوراء زينب ويعرف قدر الحوراء زينب. حبيبي بن مظاهر يقول: أنا لما خرجت من الكوفة طلقت الحرائر وتركت الولد فأصبحت بلا عشيرة، فأصبح عشيرتي هو الحسين وأهلي هو الحسين. لهذا الرواية تقول حبيبي بن مظاهر الأسدي في بعض حملاته رجع من المعركة إلى الخيمة، وإذا الحسين ينظر إلى حبيبي يبكي، راجع من المعركة إلى الخيمة يبكي، دموع تسيل على وجهه. الحسين يقول له: يا حبيب، ما لي أراك تبكي، أذكرت أهلك وذكرت عشيرتك؟ بكى حبيب، صار يرتعش من البكاء. قال: لا والله سيدي، أنتم أهلي وعشيرتي، ولكن أبكي لأمر هذه الواقفة على باب المخيم. نظر الحسين وإذا زينب واقفة على باب المخيم. قال يا حبيب سيدي أتأذن لي بالسلام على زينب؟ أذن إليه الحسين، وقف عندها قال سيدتي أنت الآن محجبة، أنت الآن معززة، لكن أعن لوجدك يا زينب حين تركبين على جمل ضالع يساق بك من بلد إلى بلد، رحم الله من نادى وزينبا. شد على القوم يقاتلهم مقاتلة الأبطال، حتى قتل على كبر سنه 60 فارسا، ولكن بينما هو يقاتل جاءه لعين من ورائه فاتحا باعه شائرا سيف فضربه في خاصرته، وطعنه آخر في ظهره هوى إلى الأرض سريعا. لما هم ليقوم وإذا بلعين يضربه بالسيف على رأسه، حتى مقتله الحسين جاءه دامع العين نادى رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. نظر إلى أصحابه، هذا من هو إلى اليمين وذاك من هو إلى الشمال، قضى الحق عليهم دون الخيام، ولخلا خوات حسين، خوات حسين تنظام، لمن خر وتفا يضمنهم الآن. اي والله تعاووا مثل ما هو النجيب، ما هو النجيب من خار، هذا الرمح بفاذة تثني. اي والله وهذا بيه للنشاط، للنشاب رن، وهذا الخيل جسم رض رضن. اي والله وهذا وذاك بالهندي، بالهندي موذاك.